يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. غير أن وظيفة العبد أن يثبت عند البلوى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو مأجور على صدره عند وقوع المصائب. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاه ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأداء الله سبحانه وتعالى تأتي على العباد وقد تأتي مفاجئة فيكون وقتها أشد. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي جالسة عند قبره تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واهديني. فقالت: إليك عني فإنك لم تصدق مصيبتي. فلما ذهب قيل لها: أتدرين من تخاطبين بهذا الكلام؟ قالت: ومن؟ قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت وذهبت إلى بيته فلم تجد حراسه، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والظلمة الأولى لها وقع على الإنسان، وربما أنها يكون لها أثر في نفسه فيبكي. وإذا كان البكاء بكاء يجلبه الحزن ولو أتى الفراق فإن ذلك لا يضر. ولما دعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم فذهب وجاء إليه فوجده يجول بنفسه، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما هذا؟ ألم تكن تنهنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة، فلا يؤاخذ الله بحزن القلب ودمع العين، وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم. فأخذ بلسانه: لذلك كانت النياحة حرام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شغال من قطران ودرع من جرف. ونظر بين النياحة والبكاء، إن النياحة هي بدون محاسن الميت وتسخط القدر وما أشبه ذلك، كأن تقول النائحة: وأنا ناصرة وعجب له وهكذا وهكذا. هذا يعتبر تسخطا لقدر الله عز وجل. ولهذا فإنها متوحدة بالعذاب الأليم، إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. والقطران معروف وهو شديد الحرارة، فإذا كان الثوب من القطران فإن حرارته تكون أشد ودرع من جرف. الدرع أيضا هو الذي يغطي الجسم من حرك الإنسان إلى قدمي، وهذا يقال له جمع إذا كان في حق المرأة، وإذا كان هذا من جبر فمعناه أنه يدير الحكم، ولا شك أن هذا عذاب، فيجب أن نفرق بين هذا وبين ما يكون وهما. فإذا كان البكاء تثيره الرحمة وتستجيبه الرحمة والشفقة والمودة والحزن، فهذا ليس فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أنهى عن دمع العين وحزن القلب، وإنما أريد عن خلقين أحمقين فاجرين، صوت عند لغمة ولهو ومزمار، وصوت عند مصيبة. فيا عباد الله، إن المصائب إذا وقعت على الإنسان ينبغي له أن يصبر، وإذا حصل منه شيء من البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب من غير أن يذكر شيئا يوجب سخط الله، فإن ذلك جائز وليس عليه في ذلك شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشهداء شهداء أمته كثير، ومن هم؟ الهلم والحرق والغرق والنفساء المفرد والسن وما أشبه ذلك. وأذكر أن الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي ذكر فيه الشهداء وأنهم خمسة أو ستة أو سبعة، وأن ابن حجر ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، بلغ عدد الشهداء تسعة عشر من هلاك الدم والسن وما إلى ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهدم شهادة، ومن الهدم حوادث السيارات، ونرجو لمن مات بذلك أنه يكون شهيدا من شهداء الآخرة. فشهداء الآخرة حكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن شهداء الدنيا والآخرة هم الذين يقتلون في المعارك بين المسلمين والكفار، فهؤلاء لا يرسمون ولا يكفنون، وإنما يكفنون في أجوابهم التي ماتوا فيها. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم واعملوا بطاعته عند تنزل المصائب وعند النعم. عند النعم لا تبطلك النعمة يا عبد الله، لا تبطل فتخرج عن طاعة الله عز وجل، فتستمر نعمة الله فيما حرم عليك، حرام عليك هذا، فإنك تلتفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى وسيحاسبك على الصغيرة والكبيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب الله. أقول اسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يجب علينا أن نتناصح وأن نتواصى بما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع بعضنا بعضا مما قد يحصل من الإنسان من المخالفة والخطأ. وإن مما يذكر ومما يعلم في هذا الوقت أن كثيرا من الناس تحصل منهم بدع عند المأثر، ومن تلك البدع هو ذبح الذبائح والإتيان من الأطعمة الكثيرة، وهذا أمر لا يجوز بل هو بدع. وقد قلت قبل أيام وقبل أشهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يحزنون إنما يكون به ذلك اليوم وحده يوم المصيبة، أما بعده فلا ينبغي. وتكون هذه مخالفة، فينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذه الأمور. كذلك أيضا مما ينبغي للناس أن يتواصوا بالحق وأن ينصح بعضهم بعضا كما قلنا. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن الجلوس والاجتماع للتعزية أنه يظله من النياحة كما جاء عن يزيد بن عبد الله البجر، ولكن قال بعض أهل العلم واجتهد وقال إن الناس اليوم حصلت بينهم أوراق لن تكون ليست حاصلة من ذكر، وهي لا شك أنها ستحصل، والأواصل بين الناس لا بد أن تكون، ولكن في هذا الزمن صار التواصل أعظم وأكثر. فهذا دليل بالدراسة، وهذا دليل بالعمل، وهذا أستاذ، وهذا طالب، وهذا كذا، وهذا كذا، تحصل بين الناس هذه الأواصل. وربما أن كثيرا من الناس يأتون من أماكن بعيدة للتعزية، فاجتهدت وقلت أن الاجتماع من الناس الأبنين الأقربين بالميت إذا جلسوا فهذا أمر مطلوب في هذه الحال حتى لا يتردد الناس ويأتون لا يجدون الشر، وربما يرجعون مرة أخرى. حينئذ نقول بأن هذا منه من الله عز وجل أنه جائز وأن الله لا يعاقب به. وبعد الجهاد بهذا بلغني من ثقة أن الشيخ عبد العزيز ابن باز قال مثل قولي، ويعلم الله أني فرحت بهذه المسألة وموافقتي في هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهو من الأعلام الذين يبتلى بهم والذين يؤخذ بفضلهم. فأقول أنا إذا أجلنا الجلوس للتعزية من أجل هذه الأمور فإن هذا لا يوجب لنا أن نفعل بهذه التعبية مع لا ينبغي، فينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يتركوا مثل هذه الأمور. اللهم اعد إلينا الإيمان الذي يؤمنكم بها، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اصلح لنا دينا والذي هو أحسن تأمينا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها مقدرنا، واجعل الحياة دنيا لنا في خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارنا وارنا وارنا المؤمنين من سوء فأشركه بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بالسرور فأشغله بنفسه، واجعل جميله في تدبير، وارد كيده في نحره يسمع الدعاء. اللهم من كان المسلمين فاقتله، ومن خدع المسلمين فاخدعه، ومن خدر المسلمين فانصر به يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم بما تحب وترضى، وارزقهم بطانة صالحة التي تذكرهم بذلك وتعلمهم عبادته يا رب العالمين. اللهم ارحم اموات المسلمين، اللهم ارحم اموات المسلمين الذين ماتوا على شهادة لا اله الا الله. اللهم ارحمهم وتنبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم يا رب العالمين. اللهم اغفر عبادة المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادة المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادة المسلمين في كل مكان، الذين تشرق دماؤهم وتنتعش أعراضهم وتذهب أرواحهم وتحكم ديارهم وتسلب أموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. فاذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيوة، أن وظيفة العبد أن يثبت عند المنوى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو مأجور على صدره عند وقوع المصائب. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاه ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأداء الله سبحانه وتعالى تجري على العباد وقد تأتي مفاجئة فيكون وقتها أشد. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي جالسة عند قبره تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واهديني. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصدق مصيبتي. فلما ذهب قيل لها: أتدرين من تخاطبين بهذا الكلام؟ قالت: ومن؟ قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت وذهبت إلى بيته فلم تجد حراسه، فقالت يا رسول الله إني لم أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصلة الأولى، والصلة الأولى لها وزر على الإنسان، وربما أنها يكون لها أثر في نفسه فيبكي، وإذا كان البكاء بكاء يجيبه الحزن ولو أتى الفراق فإن ذلك لا يضر. ولما دعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم فذهب فجاء إليه فوجده يجول بنفسه فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما هذا؟ ألم تكن تنهنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة، فلا يؤاخذ الله بحزن القلب ودمع العين، وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم. فأخذ بلسانه، لذلك كانت النياحة حرام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن أحد إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شغال من قطران ودرع من جرف. ونظر بين النياحة والبكاء، إن النياحة هي بدون محاسن الميت وتسخط القدر وما أشبه ذلك، كأن تقول النائحة: وناظرة وجبلة وهكذا وهكذا. هذا يعتبر تسخطا لقدر الله عز وجل. ولهذا فإنها متوحدة بالعذاب الأليم، إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. والقطران معروف وهو شديد الحرارة، فإذا كان الثوب من القطران فإن حرارته تكون أشد وجوع من جرف. الجرع أيضا هو الذي يغطي الجسم من حرك الإنسان إلى قدميه، وهذا يقال له جرع إذا كان في حق المرأة. وإذا كان هذا من جرف فمعناه أنه يزيل الحكة، ولا شك أن هذا عذاب. فيجب أن نفرق بين هذا وبين ما يكون وهما. فإذا كان البكاء تزيله الرحمة وتستجيبه الرحمة والشفقة والمودة والحزن فهذا ليس فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أنهى عن دمع العين وحزن القلب، وإنما أريد عن خدين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة ولهو ومزمار وصوت عند مصيبة. فيا عباد الله، إن المصائب إذا وقعت على الإنسان ينبغي له أن يصبر، وإذا حصل منه شيء من البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب من غير أن يذكر شيئا موجب سخط الله، فإن ذلك جائز وليس عليه في ذلك شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشهداء شهداء أمته كثير. ومن هم؟ الهلم والحرب والغرق والمفشر دم طويل والسجن وما أشبه ذلك. وأذكر أن الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي ذكر فيه الشهداء وأنهم خمسة أو ستة أو سبعة، وأن ابن حجر ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، بلغ عدد الشهداء تسعة عشر من هذا الجمع والسن وما إلى ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهدم شهادة، ومن الهدم حوادث السيارات، ونرجو لمن مات بذلك أنه يكون شهيدا من شهداء الآخرة. فشهداء الآخرة حكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن شهداء الدنيا والآخرة هم الذين يقتلون في المعارك بين المسلمين والكفار. فهؤلاء لا يرسمون ولا يكفنون، وإنما يكفنون في أجوابهم التي ماتوا بها. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم واعملوا بطاعته عند تنزل المصائب وعند النعم. عند النعم لا تبطلك النعمة يا عبد الله، لا تبطل فتخرج عن طاعة الله عز وجل وتستغل نعمة الله فيما حرم عليك. حرام عليك هذا، فإنك تتكئ بين يدي ربك سبحانه وتعالى وسيحاسبك على الصغيرة والكبيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يجب علينا أن نتناصر وأن نتواصل بما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع بعضنا بعضا مما قد يحصل من الإنسان من المخالفة والخطأ. وإن مما يذكر ومما يعلم في هذا الوقت أن كثيرا من الناس تحصل منهم بدع عند المأسر، ومن تلك البدع هو ذبح الذبائح والإتيان من الأطعمة الكثيرة. وهذا أمر لا يجوز، بل هو بدعة. وقد قلت قبل أيام وقبل أشهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يحزنون إنما يكون في ذلك اليوم وحده يوم المصيبة، أما بعده فلا ينبغي، وتكون هذه مخالفة، فينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذه الأمور. كذلك أيضا مما ينبغي للناس أن يتواصوا بالحق وأن ينصح بعضهم بعضا كما قلنا، وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن الجلوس والاجتماع للتعزية أنه يظنه من النياحة كما جاء عن يزيد بن عبد الله البجر، ولكن قال بعض أهل العلم واجتهد وقال إن الناس اليوم حصلت بينهم أوائل، لن تكون ليست حاصلة من ذكر، وهي لا شك أنها ستحصل، والأواصل بين الناس لا بد أن تكون، ولكن في هذا الزمن صار التواصل أعظم وأكثر، فهذا دليل بالجواز، وهذا دليل بالعمل، وهذا أستاذ، وهذا طالب، وهذا كذا، وهذا كذا، تحصل بين الناس هذه الأواصل. وربما أن كثير من الناس يأتون من أماكن بعيدة للتعزية فاجتهدت وقلت أن الاجتماع من الناس الأبنين الأقربين بالميت إذا جلسوا فهذا أمر مطلوب في هذه الحال حتى لا يتردد الناس ويأتون لا يجدون الشر وربما يرجعون مرة أخرى، حينئذ نقول بأن هذا منه من الله عز وجل أنه جائز وأن الله لا يعاقب به. وبعد الجهاد بهذا بلغني من ذكر أن الشيخ عبد العزيز ابن باز قال مثل قولي، ويعلم الله أني فرحت بهذه المسألة وموافقتي فيها للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهو من الأعلام الذين يبتلى بهم والذين يؤخذ بفضلهم. فأقول أنا إذا أجلنا الجلوس للتعزية من أجل هذه الأمور فإن هذا لا يبيح لنا أن نفعل في هذه التعزية ما لا ينبغي، فينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يتركوا مثل هذه الأمور. اللهم اعد إلينا الإيمان والذين هم يؤمنون وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حسنة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل لنا خيرنا التي فيها مقدرنا، واجعل الحياة الدنيا لنا في خير، واجعل الموت راحة لنا من اللهم ارنا وجنا وارنا المسلمين من سوء فاشركه بنفسه، اللهم من ارادنا واراد المسلمين من سوء فاشركه بنفسه، واجعل جميله من تدبير وارد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم من كان المسلمين فاشركه، ومن قدع المسلمين فاخدعه، ومن قدر المسلمين فانصر به يا رب العالمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح ولاة امورنا وينفقون بما تحبوا وترضوا وادخلوا بالمعركة الصالحة التي تذكرهم إذا نجوا وتعلمهم إذا تتروا يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين الذين ماتوا على شهادة لا إله إلا الله. اللهم ارحمهم وتكفل من محسنهم وتجاوز عن سيئهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لعباد المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لعباد المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لعباد المسلمين في كل مكان الذين تسفك دماؤهم وتنتعك اعراضهم وتذهب ارواحهم وتحكم ديارهم وتجلب اموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. اللهم انصرهم على عدوك وعدوك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الرحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم